Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqul Shaykhu rahimahullah ta'ala al-hasan. Qala wa al-hadith al-hasan huwa ma tawaffara fihi shuruq al-hadith al-sahih jami'iha illa annahu wa'dahu aw ba'dahu aqallu waqtan fi riwayat al-sahih wa bi 'ibarat ukhra huwa kullu hadith muttasil رواه العدل خليل الطف من غير شذوذ ولا عله وسمي حسنا لذاته حسنا لذاته لان حسنه ناشئ عن توفر شروط الحسن فيه والحسن بغيره هو ما كان في اسناده راوي مذكور الحال لم تتحقق اهليته غير انه ليس معروفا بالغفله وكثره الخطا والنسيان فيما يرويه ولا متهم بالكذب ولا بالكفر وهو ما يسمى بالضعيف فإذا روي من طريق أخرى مثله أو جاء مشاهد أو متابع صار حسنا لغيره.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا الدرس الثاني في شرح مذكرة مصطلح الحديث، ونبتدئ بذكر تعريف الحديث الحسن. والحديث الحسن هو ما توفرت فيه شروط الحديث الصحيح. الحديث الحسن لا بد من توفر شروط الحديث الصحيح. والحديث الصحيح كما ذكرنا بالأمس هو الحديث المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا عيب. لكن الفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح أن الحديث الحسن رواته أقل ضبطا من رواة الحديث الصحيح، أو بعض رواته، لا يلزم أن يكون جميع رواته أقل ضبطا، بل إذا وجد في السند راو قليل الضبط فإنه ينزل عن رتبة الحديث الصحيح إلى رتبة الحديث الحسن. فإذا نقول في تعريفه الحديث الحسن هو الحديث المسند المتصل بنقل العدل الضابط قليل الضبط عن مثله أو عن من هو أعلى منه في الدرجة إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. والحديث الحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. ما ذكرناه هو تعريف الحديث الحسن لذاته، هو أن يأتي بطريق في بعض رواته قلة ضبط، ليس بالحافظ المتقن وليس بالثقة قوي الحفظ، وإنما في حفظه لين، في حفظه شيء من الضعف. وسمي حسنا من الحسن، من الحسن والجمال، ولأن هذا الحديث قد اكتملت فيه شروط الحديث الصحيح كما ذكرنا. أما الحديث الحسن لغيره، فالحديث الحسن لغيره هو الحديث الذي جاء من أكثر من طريق فتقوى بهذه الطرق فصار حسنا لغيره، كما ذكرنا بالأمس أن الحديث الحسن إذا روي من أكثر من طريق صار حديثا صحيحا لغيره. الحديث الحسن هو الحديث الذي تقوى بغيره، كان يأتي حديث في سنده راو مستور الحال. الراوي المستور أو مستور الحال هو من روى عنه أكثر من واحد ولكنه لم يوثق، لم يأتي فيه توثيق عن الأئمة، لا وثقه ابن معين ولا أبو حاتم ولا النسائي ولا غيرهم من أهل النقد وأهل الجرح والتعديل. فالراوي المستور إذا جاء في سند حديث كان الحديث ضعيفا بهذا الإسناد، لكن هذا الإسناد إذا جاء من طريق آخر فإنه يتقوى به ويصير حسنا لغيره. فالحديث بهذا الطريق الأول ضعيف، لأن في سنده راو مستور الحال، أو في سنده راو معروف بكثرة الخطأ أو النسيان أو الغفلة، لكنه ليس بمتهم، ليس بمتهم لا بكذب ولا بفسق، وإنما فيه ضعف في الحفظ، فيه اختلاط مثلا لكبر السن، فهذا الحديث بهذا الطريق يكون ضعيفا، فإن تعددت طرقه تقوى وصار حسنا لغيره. فإذا الحديث الحسن هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه هو نكارة في السند ولا راوي متهم بالكذب أو شديد الضعف. ينبغي أن ننبه أيها الإخوة أن الحديث الحسن ومعرفة الحديث الحسن هو من أدق علوم الحديث، وهذا ما يجعل الأئمة يختلفون أحيانا في تقوية حديث وتضعيف، فتجد أن الحديث الحسن يحسنه بعض الأئمة والعلماء والمحدثين ويضعفه آخرون فيختلفون فيه، بل إن المحدث والحافظ أحيانا تختلف كلمته في الحديث، فتارة يقويه ثم بعد فترة يطلع على علة أو على ضعف فيضعفه. ولهذا قال أهل العلم إن معرفة الحديث الحسن من أدق علوم الحديث، وهذا السبب أو لهذا السبب نجد أن بعض طلبة العلم ومن ليس له باع طويل بحديث يتسرع فيخطئ المحدث الفلاني والعلامة الفلاني في تقويته لحديث من الأحاديث، وذلك لأنه نظر في الحديث ابتداء في سنده فظهر له ضعف، ولكن من هو أعلى منه منزلة ودرجة يرى أن هذا الحديث حسن. لذلك نجد بعض صغار الطلبة أو بعض الذين ليس لهم باع طويل في علم الحديث يخطئ المحدث الفلاني ويخطئ العالم الفلاني بأن هذا الحديث ضعيف ولا يصح أن يكون حسنا أو حسنا لغيره. نعم.
قال الحديث الضعيف هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن بمثليهما، وحكمه التوقف فيه وعدم الأخذ به إلا إذا عرضته رواية أخرى أو شاهد أو متابع فيتقوى.
الحديث الضعيف وهو لغة ضد القوي، الضعيف ضد القوي، والحديث الضعيف هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح أو صفات الحديث الحسن، ولا يلزم أن يكون الحديث ضعيفا بفقد جميع شروط الحديث الصحيح، لا يلزم ذلك، بل لو فقد شرطا واحدا من شروط الحديث الصحيح كان ضعيفا. يعني نحن ذكرنا أن شروط الحديث الصحيح خمسة شروط: حديث متصل، بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فإذا نقص الحديث شرطا من شروط الحديث الصحيح أو شروط الحديث الحسن كان ضعيفا، وهو أنواع سيأتي ذكرها، هو أنواع كثيرة. ما هو حكم الحديث الضعيف؟ حكم الحديث الضعيف هو التوقف فيه حتى نجد له ما يقويه، هذا إذا كان الضعف يسيرا، هذا إذا كان الضعف يمكن أن يتقوى كما ذكرنا بوجود راوي مستور أو وجود رجل فيه غفلة أو فيه نسيان أو فيه اختلاط، وليس الحديث الذي فيه رجل كذاب أو رجل متهم بالكذب أو منكر الحديث، فإن هذا الحديث لا نتوقف فيه لأنه شديد الضعف، أو أن يحكم على الحديث بالكذب هذا لا نتوقف فيه. أمر آخر يا إخوة، الحديث الذي ضعفه الأئمة المتقدمون وسارت الأمة على تضعيفه هذا لا يتوقف فيه، هذا لا يتوقف فيه، لأن هذا الحديث لا يطمع أن يوجد له ما يقويه، فالأمة ما دام أنها حكمت عليه بالضعف وسارت على ذلك القرون والأجيال، فالأصل أن يرد هذا الحديث ولا يقبل. الأئمة المتقدمون قالوا إذا وجدت حديثا ضعيفا بسند ما فقل هذا حديث ضعيف الإسناد، ولا تقل هذا حديث ضعيف مطلقا، لأنه قد يكون له سند آخر صحيح أو حسن، فقل هذا ضعيف الإسناد. فرق بين قولك حديث ضعيف وقولك حديث ضعيف الإسناد. الأمر الآخر أن الحديث الضعيف لا تجوز روايته للناس إلا ببيان ضعفه، فلا يحتج به في الأحكام الشرعية ولا يكون حجة في العقائد ولا يكون صالحا للعمل به ولو في فضائل الأعمال على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، لأن فضائل الأعمال هي الأمور المستحبة، والاستحباب حكم شرعي من الأحكام الخمسة، أحكام الخمسة الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام، فالاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل حسن أو صحيح. فإذا كان الحديث حسنا نقبله، لأن الحديث الحسن مقبول في الشريعة وفي العقيدة، على هذا جرى الأئمة والعلماء لا يفرقون بين الحديث الصحيح والحسن في القبول، كما ذكرنا أن الحديث ينقسم إلى قسمين من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد الحديث لا ينقسم إلا إلى قسمين، الحديث المقبول وهو الحديث الصحيح والحسن، الحديث المردود وهو الضعيف بأنواعه، الضعيف بأنواعه مردود لا يقبل. فالحديث الحسن حجة ويعمل به ويحتج به، أما الحديث الضعيف فليس بحجة عند أهل العلم ولا يلتفت إليه. طيب، هناك مقولة الإمام أحمد يقول فيها الحديث الضعيف عندي أحب إلي من الرأي، أحب إلي من الرأي يعني أحب إلي من الاجتهاد. ما معنى هذا القول؟ الصحيح أن معنى قول الإمام أحمد الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي يقصد بالضعيف وقليل الضعف، يعني الحديث الحسن، فالإمام أحمد قصد بقوله هذا هو الحديث الحسن وليس الحديث الضعيف الشديد الضعف. حكمه كما قلنا التوقف فيه إلا إذا اعتضد بشاهد أو طريق آخر، ف فيتقوى به. نعم.
قال وينقسم الضعيف الى قسمين، ضعيف من ناحيه السند وضعيف لاسباب اخرى لا علاقه لها بالسند. والضعيف من جهه السند اولا المرسل كل حديث سقط منه الصحابي ورفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه عدم الاخذ به الا اذا جاء موصولا بطريق اخر ذكر فيه الصحابي. قال الإمام مسلم في مقدمة: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. قال ومرسل الصحابي هو ما يرويه انتقاض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، وحكمه قال ابن صلاح: حكمه حكم موصول المسند لأن جميع رواته روايتهم عن الصحابة، وجهالة الصحابي لا تضر لأنهم كلهم عدول.
أقسام الحديث الضعيف: الحديث الضعيف ينقسم إلى قسمين، ضعيف من جهة السند وضعيف من جهة المتن أو أسباب أخرى. أما الحديث الضعيف من جهة السند أو الإسناد، السند والإسناد بمعنى واحد، فأول الحديث المرسل. والحديث المرسل هو كل حديث سقط منه الصحابي ورفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن نقول بعبارة أخرى أصح: كل حديث قال فيه غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث مرسل. لأن الصحابي إذا سقط لا يكون سببا في ضعف الحديث، ولذلك لا صح أن نقول الحديث المرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. التابعي أحيانا يروي عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا سقط الصحابي من هذا الإسناد هل يضر؟ لا يضر. متى يضر؟ يضر الحديث إذا روى التابعي عن تابعي مثله وذاك التابعي ليس بثقة، أو ربما يروي التابعي عن تابعي عن تابعي عن الصحابة، فنحن لا ندري ما هو الساقط من الإسناد. ولذلك أهل العلم عامتهم لا يحتجون بالحديث المرسل إلا إذا تعددت طرقه، إلا إذا تعددت مخارجه، وإلا الأصل أن الحديث المرسل ليس بحجة، كما قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ليس بحجة. هذا ما ذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. عندنا ما يسمى بمراسيل الصحابة، هذا مرسل التابع. مرسل التابعي هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان حديثه مقطوعا منقطع، كان الحديث منقطع، فالتابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. هناك سلسلة مفقودة في الإسناد، ولذلك كان المرسل حديثا ضعيفا. عندنا ما يسمى وهو القسم الثاني من المراسيل، وهي مراسيل الصحابة. وما معنى مراسيل الصحابة؟ هو قول الصحابي الصغير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو غزا نحو كذا، وهذا الصحابي لم يدرك هذه الواقعة. مثال على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث ما سمعها منه. من أين سمعها ابن عباس؟ سمعها من كبار الصحابة. ولذلك لا يضر
لا يضر ذلك في الحديث، وكتحديث عائشة رضي الله عنها بحديث بدء الوحي، لما ابتدأ الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لم تكن قد خلقت يومئذ، فهي تروي حديث بدء الوحي كيف بدأ الوحي، لكن عائشة رضي الله عنها أخذته عن أبيها، أخذته عن غيره، فمراسيل الصحابة حجة، لأن الأصل أن الصحابة يروي بعضهم عن بعض، فالصغير يروي عن الكبير، هذا في الأعم الأغلب، وقد يروي بعض الصحابة عن التابعين كرواية ابن عباس وغيره من الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص، روايته عن كعب الأحبار، كعب الأحبار رجل من أهل اليمن أسلم ثم جاء في عهد عمر رضي الله عنه، وكان حبرا من أحبار أهل الكتاب حافظا، وأخذ عنه بعض الصحابة تفاسير لبعض الآيات والسور فرووا عنه، لكن هذا معروف عند أهل العلم بالإسرائيليات، وهي معلومة مميزة، فروايات الصحابة بعضهم عن بعض، وإن كانت مراسيل هي مقبولة عند أهل العلم كما ذكرت. نعم.
قال ثانيا المنقطع هو ما نقض من سنده راض واحد في موضع أو أكثر أو ذكر فيه راض مبهم، مثل حديث إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن سريع عن حذيفة.
نعم، الحديث المنقطع وهو النوع الثاني من أنواع الحديث الضعيف، ومعنى المنقطع يعني ما حصل فيه انقطاع في السند، فالمنقطع ضد المتصل، احنا قلنا من صفات الحديث الصحيح أن يكون متصلا، فالمنقطع ضد المتصل، وهو ما سقط من سنده راوي فأكثر، ما سقط من سنده راوي فأكثر أو ذكر فيه راوي مبهم. ما معنى ذكر فيه راوي مبهم؟ كأن يقول الراوي حدثني رجل من الأنصار، حدثني رجل من أهل مكة، من هو هذا الرجل؟ مبهم غير معلوم، وهذا الإبهام يكون سببا في ضعف الحديث، لأن هذا الرجل لا ندري هل هو عدل ضابط أم لا، نشترط في سلسلة رواة الحديث أن يكونوا جميعا من أهل العدالة والضبط، فإذا قال حدثني شيخ من قريش، حدثني رجل من الأنصار، نحن لا ندري ما عدالة هذا الرجل ولا ما ضبطه، فلا بد أن يعرف. فالمنقطع قد يكون الانقطاع في موضع من السند، وقد يكون في أكثر من موضع. المثال الذي ذكره شيخنا أبو يوسف رحمه الله، إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، رواه عبد الرزاق، وفيه انقطاع في موضعين، فعبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، والثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، فهو حديث منقطع في موضعين، فالحديث المنقطع نوع من أنواع الحديث الضعيف. نعم.
قال ثالثا المعضل هو ما سقط من سنده راويا أو أكثر على التوالي، كقول مالك تابع التابعين، بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المعضل النوع الثالث من أنواع الحديث الضعيف، وهو منقطع. المعضل هو نوع من أنواع الحديث المنقطع، لكن المعضل ما سقط من سنده راويان فأكثر، على التوالي، ما سقط من سنده راويان فأكثر على التوالي، يعني متواليان، كقول مثلا الإمام مالك رحمه الله: بلغني عن أبي هريرة، وبينه وبين أبي هريرة رجلين، فهذا إعضال، هذا حديث معضل. والمعضل من الإعضال وهو الأمر الشديد أو الأمر المتعسر، فالحديث المعضل من أنواع الحديث الضعيف. نعم.
قال رابعا: المدلس، والدلس في لغة العرب الظلمة والتأثيم، والتدليس في البيع كثم عين السلعة عن المشتري. قال: والتدليس نوعان، تدليس الإسلام وتدليس الشيوخ. فقال: تدليس الإسلام أنواع: أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أو عمن لقيه ما لم يسمعه منه على وجه نوم المستمع، كأن يقول: قال فلان، أو عن فلان، أو أن فلان فعل كذا وكذا ونحو ذلك.
الحديث المدلس وهو الرابع من أنواع الحديث الضعيف. والحديث المدلس مأخوذ من الدلس، وهي الظلمة والعتمة، وتدليس البائع على المشتري هو أن يكتم عيبا بالسلع عن المشتري. والمدلس، الحديث المدلس نوعان: تدليس للإسناد وتدليس الشيوخ، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. فأما تدليس الإسناد فأنواع، تدليس الإسناد أنواع، منه أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أن يروي الراوي حديثا عن شيخ عاصره، يعني هو في نفس الزمن الذي عاش فيه ولكنه لم يلقه، هذا في المدينة وهذا في الشام، هم متعاصران في عصر واحد وفي زمن واحد ولكنهما لم يلتقيا، فيقول: قال فلان، أو عن فلان، وهو لم يلقى، ففي هذا انقطاع في السند، لأن هذا الراوي لم يلقه ولم يسمع منه. ونحن عندنا من شروط الحديث الصحيح هو الاتصال. هذا نوع من أنواع التدليس، أن يروي عمن عاصره ولم يسمعه، لم يسمع منه. النوع الثاني: أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، أن يكون قد التقى بهذا الشيء فسمع منه 10 أحاديث ثم يروي عنه 10 أخرى لم يسمعها، فهذه 10 الثانية منقطعة لأنه لم يسمعها منه، 10 الأولى صحيحة لأنه سمعها منه مشافها، وأما 10 الأخرى فإنه لم يسمعها منه، فبهذا ينقطع الإسناد ويكون الحديث ضعيفا، وهو لا يصرح بالسماع فيقول: قال فلان، أو عن فلان. قد يقول قال: ما الذي يحمله على أن يروي هذه 10؟ الذي يحمله هو حب الحديث، هو حب العلم، هو حب التحديث، فالذي عنده 100 حديث ليس كالذي عنده 1000 حديث، فهو يحب الاستكثار من براعة الحديث فيروي عن بعض شيوخه ما لم يسمعه منه. نعم.
قال: تدريب التسوية هو أن تسقط الراوي شيخه أو شيخ شيخه أو غيرهما من السند لكونه ضعيفا أو قصيرا أو نحو ذلك، ثم يأتي بلفظ يحتمل سماع شيخه أعلى فوقه تحسينا للسند، وهذا شرط أنواع التدليس لما فيه من التغيير. قال شعبة: لئن أنت أحب إلي من أن أدلس.
تدليس التسوية أن يروي الراوي عن شيخ ضعيف فيسقط هذا الشيخ ويروي عن من فوقه. إذا كان له شيخ ضعيف وأراد أن يقبل منه الناس حديثة فإنه لا يرويه عن شيخه الضعيف، لأنه إذا رواه عن شيخه الضعيف فسيرفض الناس هذا الحديث، فيأتي إلى السند فيروي عن شيخ مشايخ، عن شيخ شيخ، وليجعل الإسناد مستويا ليس فيه راو ضعيف. وهذا لا شك أنه من شر أنواع التدليس وحب التحديث ونشر الأحاديث كان الحامل لهؤلاء على مثل هذا الصنيع. في الغالب أن حب الحديث، كما أن بعض الوعاظ اليوم وبعض الدعاة هداهم الله يحملهم حب الغريب من الأحاديث على التحديث بالأحاديث الضعيفة بل بالمكذوبة أحيانا من أجل أن يجذبوا أنظار الناس و يكثر الجالسين في مجالسهم. حب التحديث أحيانا يوقع الإنسان في مخالفة، ولذلك قال شعبة لأن أذني أحب إلي من أن أدلس. أنا لا شك أنه كلام فيه مبالغة، لكن وقوع التدريس في بعض الأحاديث شر عظيم. فالحديث إذا كان ضعيفا ودلسه المحدث وربما قبله بعض الناس لعدم علمهم كان هذا سببا للعمل بما لا يصح عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا جرم وهذا ذنب عظيم. ولذلك قال شعبة هذه المقالة وهذا التدليس من شر أنواع التدليس كما قال أهل العلم.
قال تدليس الشيوخ هو أن يسمي الراوي شيخه أو يكنيه أو يصفه بما لا يعرف به، مثل قول أبي بكر بن مجاهد المغرب حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله يريد ابن أبي داود السجستاني، وقوله حدثنا محمد بن سهل يريد محمد بن النقاش.
تدليس الشيوخ هو أن يسمي الراوي شيخه المعروف بالكنية، أن يكون شيخ من الشيوخ من المحدثين معروفا بالكنية، يعرف أهل الحديث بكنيته، يعرفونه بأبي بكر، يعرفونه بأبي داود، فيأتي إلى هذا الشيخ فيسميه، يذكر اسمه، أو أن يكون معروفا بالاسم فيكنيه. مثال ذلك أن بعض المحدثين روى عن عبد الله بن أبي داود وقد ضعفه بعض أهل الحديث. عبد الله بن أبي داود صاحب السنن، أبو داود صاحب السنن، عنده ابن اسمه عبد الله وهو محدث أيضا، لكن عليه بعض المقال أو فيه بعض المقال، فيريد أن يحدث عنه فيقول حدثني عبد الله بن أبي عبد الله. طبعا لا يعرف عبد الله بن أبي داود بهذا الاسم، يحصل نوع من التعلية، نوع من التعتيم في السند. كذلك بعضهم يروي عن محمد بن النقاش، وهذا محمد بن النقاش له تفسير ورجل عنده علم بالتفسير، لكنه في الرواية ضعيف، بل ضعيف جدا، فيقول حدثني محمد بن سند وهو من أجداد بن النقاش، لكن لا يعرف عند العلماء بمحمد بن سلم وإنما يعرف بمحمد بن النقاش. نعم.
قال تدليس البلدان كقول الأخري حدثني فلان في لقاء حلب وموضع في القاهرة أخر، أو كقول البغدادي حدثني فلان بما وراء النهر يريد نهر بجلاله. وحكم التدليس من أنقض في تحديده راويا من السند متعمدا وهو يعلم ضعفه، فهذا حرام لا يجوز، لأنه يدلس على الناس أمر دينهم ويوهمهم بفتحة مروياته. وأما التلميذ الشيوخ كمكروه ويختلف الحكم باختلاف الفصل، فشرط هذا التدريب ضعف الشيخ فيخفيه، فهذا لا يكون مطلقا لما فيه من الغش والتغيير. واما تدريب البلاد فمكروه ايضا الا ان تكون هناك قرينه تبين قصده.
النوع الثالث من انواع التدليس، تدليس البلدان، كقول المصري حدثني فلان بزقاق حلب، وزقاق حلب موضع بالقاهره، هو يقول ذلك يوهم انه يحدث عن شيخ من اهل الشام، وكقول البغدادي مثلا حدثني فلان وراء النهر او ما وراء النهر، ومعروف ان بلاد ما وراء النهر هي بلاد سمرقند سيحون وجيحون، حيث هذه الانهار الموجوده هناك. وهذا يريد ان يوهم الناس انه حدث عن رجل من تلك البلاد، هذا ايضا نوع من انواع التدليس وهو موجود وان كان قليلا. اما حكم التدليس فحكم التدليس يختلف بحسب نوعه، فشر انواع التدليس كما ذكرنا هو تدليس التسويه الذي يحذف شيوخه الضعفاء او شيخه الضعيف ويروي عمن فوقه فيسوي الاسناد، فيكون الاسناد كله ثقات او كله مقبولون، ويوهم الناس أن هذا الحديث مقبول، هذا شر أنواع التدليس. وتدليس الشيوخ مكروه لأن فيه نوع من التعشير والتعمية على المحدثين، وإلا النقاد وجهابذة الحديث يعرفون من هو الذي يروي عنه، من هو شيخ، لكن ربما طلاب الحديث المبتدئين يعسر عليهم ان يعرفوا ما المقصود بفلان الذي غير اسمه او غير كنيته، فالتدليس يعني في هذه الحاله يكون مكروها. نعم.
قال حميده المعلم كل حديث بالكسر اكتسبت فيه عله قادحه وان كان ظاهره الثلاثه منها العله قد تكون في السند وقد تكون في المد وقد تكون فيهما.
خامسا من انواع الحديث الضعيف الحديث المعلم، ويسميه بعض المحدثين الحديث المعلول. والحديث المعلل هو كل حديث اكتشفت فيه علة قادحة، مع أن ظاهر الحديث وظاهر السند السلامة من هذه العلة. فالحديث المعلل وهو من أغمض أنواع الحديث وأصعبها، ولا يعرفه إلا من أوتي فهماً ثاقباً وممارسة طويلة ومعرفة تامة بالرواة ومروياتهم، ومطلع هو مطلع أو اطلاع على له اطلاع واسع على الأسانيد والمتون. ولذلك الأحاديث المعلولة لم يتكلم فيها إلا أئمة هذا العلم كالإمام أحمد رحمه الله وكابن معين وأبي حاتم الرازي والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة والنسائي وغيرهم من أهل العلم. ومعرفة العلل تحصل بالنظر في طرق الحديث وفي جمع طرق، إذا جمع المحدث طرق الحديث اطلع على علته أو اطلع على الطرق المعلولة منه. والعلة قد تكون في السند العلة قد تكون في السند، وقد تكون العلة في المتن، وقد تكون فيهما معا. وقد جمع العلماء الأكابر كتبا في العلل، وهناك العلل للدارقطني، وهناك العلل لعلي بن المديني، والعلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد، والعلل الكبير والصغير للترمذي، والعلل للدارقطني وهو أوسعها. نعم.
قال ثانيا: الطريق لأسباب لا علاقة لها بالسند. قال المضاعف: وهو كل حديث لم يجمع على تضعيفه ولم يجمع على تقويته، ولكن التضعيف راجح لا مفروض، أو عدم التضعيف لأحدهما على الآخر.
ثانيا: الأحاديث التي يعني تضاعف بأسباب لا علاقة لها بالسند أنواع. فأولا المضاعف هو كل حديث لم يجمع على تضعيف، الحديث المضاعف، وهذه عبارة يقصد بها أنه حديث مختلف فيه، فلم يقل هو حديث ضعيف ويحكم عليه بالضعف المطلق، وإنما قال هو حديث مضاعف، حديث متكلم فيه، لم يجمع أهل العلم على تقويته ولا على تضعيف، بل قد ضعفه بعض أهل العلم وقواه آخرون. لكن إذا قالوا حديث مضاعف، فالأرجح هو تضعيفه وليس تقويته، لأن هذه العبارة تشعر بالضعف. ومتى ترجح لدينا أن هذا الحديث المضاعف حديث حسن لأن له طريقا آخر، أو أن له شاهدا يتقوى به، فإننا نقول بحسنه ونقول أنه إذ حديث حسن. نعم.
قال البخاري: كل حديث يروى بوجوه يخالف بعضها بعضا، ولا يمكن توجيه احدها على الاخر، سواء كان الراوي واحدا ام اكثر. قال: اذا توجهت تلك هذه الروايات على الاخرى بحيث يكون الراوي اكثر او اكثر صحبه فالحكم للراجحه، وتكون موصوله شاذه ويثبت عن كونه مضطربا. وقد يقع الاضطرار من راوي واحد او من جماعه، وقد يكون الاضطرار في السند كما يكون في المتن، وقد يقع فيهما. وحكمه الاضطراب يوجب ضعف الحديث اذا وقع الاختلاف في اسم راوي او اسم ابيه او نسبته، او كان الراوي ثقه فالحديث صحيح او حسن ولا يضر الاختلاف.
الحديث المضطرب، وهو ايضا من انواع الحديث الضعيف، والحديث المضطرب قد يكون الاضطراب في السند وقد يكون في المتن. والاضطراب هو صفة في الحديث توجب ضعفه، وهو كل حديث يروى من وجوه يخالف بعضها بعضا. كل حديث يروى من وجوه، يروى من طرق يخالف بعضها بعضا، لا يمكن ترجيح بعضها على بعض. يعني يقف المحدث والحافظ عن ترجيح هذه الرواية على غيرها، لأنه لا يوجد مرجح، فليس أحد الراويين ثقة حافظا والآخر أقل حفظا فيحكم على روايته بالضعف والشذوذ، وعلى الرواية الأولى بالقوة. فحديث مضطرب يروى من وجوه يخالف بعضها بعضا، لا يمكن الترجيح بينها، سواء كان راوي الحديث واحدا أو كان بأسانيد مختلف. أما إذا ترجحت إحدى الروايات على الأخرى، فالرواية الراجحة تكون صحيحة والرواية المرجوحة تكون شاذة، الرواية الضعيفة تكون شاذة مرجوحة ويخرج الحديث عن كونه مضطرب، لكن إذا لم يمكن الحكم على الحديث بأنه هذا الطريق هو الصحيح وغيره هو الشاذ والضعيف كان مضطربا، قد يقع الاضطراب من راوي في السند، وقد يقع الاضطراب من أكثر من راوي، قد يكون الاضطراب في السند، وقد يكون الاضطراب في المتن، وقد يكون الاضطراب فيهما معا. مثال الاضطراب إبدال راوي مكان راوي، راوي يقول عن عبد الله بن عمر، والراوي الثاني يقول عن عبد الله بن عمرو، وأيهما الصحيح لا يدري، لكن هذا الاضطراب لا يضر بصحة الحديث، لكن إذا كان الراوي ممكن يكون هذا ثقة وهذا ضعيف هذا يضر. أيضا من صور الاضطراب في المتن الحديث الذي في الترمذي: إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة، هذه رواية الترمذي. رواية ابن ماجه: ليس في المال حق سوى الزكاة، فهما متضادان. وهذه أمثلة مما ذكر أهل العلم الأحاديث المضطربة. فالاضطراب يوجب ضعف الراوي، لكن كما قلنا إذا كان الاضطراب في اسم الراوي لا يضر في سند الحديث، لأن كلا الراويين من الصحابة لا يضر، أو كان كلا الراويين ثقة وحافظ فهذا أيضا لا يضر، لكن يضر الاضطراب إذا كان الراوي الأول ثقة والراوي الثاني ضعيفا ولا يدرى أي الروايتين هي الصحيحة.
والمطلوب كل حديث قلب على راوي كتاب متنه او اسم راوي في سنده او سند متن لاخر، مثل حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، او مره الثاني مره الركاب، او تعرف مره وعبد الله بن عامر وابن عمر.
الحديث المقلوب من القلب، القلب هو تحويل الشيء عن وجهه، و الحديث المقلوب هو كل حديث انقلب على راوي بعض متنه، انقلب على الراوي بعض متنه، او انقلب على الراوي اسم راوي في سنده، او الصق هذا الاسناد بمتن حديث اخر، قلب الاسانيد. وهذا الحديث من أنواع الحديث الضعيف. مثال القلب في المتن: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذه رواية في صحيح مسلم، لكن الرواية التي اتفق عليها الشيخان حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ولذلك قال أهل العلم أن الرواية التي حتى لا تعلم شماله حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هذه انقلبت على الراوي، الراوي قلب الرواية. فالرواية الصحيحة رواية الشيخين: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن الإنفاق في العادة يكون باليمين. من أمثلة القلب في الرواة أن يكون الراوي مثلا اسمه كعب بن مرة أو مرة بن كعب، فيقلب ما يدري هو كعب بن مرة أو مرة بن كعب، فهذا قلب. وإذا كان هناك راويان فإن هذا يوجب التوقف في الحديث، إذا عندنا راويين أو راويان أحدهما كعب بن مرة والثاني مرة بن كعب، واحد ثقة واحد ضعيف، فنحن لا ندري من هو الراوي لهذا الحديث، فهذا يوجب التوقف في الحديث. ومن الأمثلة أيضا، وهذا مثال لا يضر، أن يكون الراوي عن عبد الله بن عمر فيأتي راوي ويقول عن عبد الله بن عمرو، فيقلب الصحابي أو يغير، اسم الصحابي فهذا القلب لا يضر في صحة الحديث. نعم.
قال كيف يكون الحديث الضعيف؟ يفضل علماء الحديث لمن يروي الحديث الضعيف ألا يرويه بصيغة الجهل، فلا تقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يرويه بصيغة تدل على الشك في صحته، نحو رؤيا أو جاء أو نقل أو فيما يروى أو نحو هذا. أما رواية الحديث الضعيف بسنده إذا رويت لأهل العلم بصيغة الجهل فلا بأس، وأما للعامة فلا يجوز.
كيف يروى الحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف إذا رويته للناس لا بد أن تخبر الناس ببعض، أو تأتي بصيغة أو بكلمة تدل على أنه حديث ضعيف، كأن تقول يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد روي، أو نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، و ما أشبه ذلك من العبارات التي تدل على ضعف الحديث. فلا ينبغي أن يروى الحديث الضعيف للعامة دون التنبيه على ضعف، بل قال بعض أهل العلم إن رواية الحديث الضعيف للناس بصيغة الجزم، بصيغة الجزم والثبوت، فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا والحديث ضعيف، يقول هذا من الغش للمسلمين، لأنك تروي للمسلمين حديثا ضعيفا ثم لا تنبئهم عليه، لأن الحديث الضعيف كما ذكرنا ليس بحجة، لا يحتج به في الشريعة. وإذا كان هذا الحديث يعني مما حكم أهل العلم قديما بضعفه فيجب ألا ترويه للناس إلا على وجه التحذير، إلا إذا قلت للناس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رجب كذا وكذا، وتذكر لهم بعض الأحاديث الضعيفة وتنبه على أن هذه حديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الضعيف لا يروى للناس إلا للتنبيه عليه، أو أن يسبق بكلمة تدل على ضعفه إذا كان هناك مجلس يعرف هذه الصيغة يروى أو روية، هذه صيغ تضعيف في العادة، أو قيل أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الروايات أو هذه الصيغ تدل على ضعفه. أما إذا روى الإنسان الأحاديث بسندها في مجلس علم فلا بأس أن يرويه مجزوما، كأن يقول قال فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو في مجلس علم وطلبة العلم يميزون ويعلمون أن هذا إسناد جاء هكذا في هذا الكتاب، وهذا الإسناد فيه راو ضعيف أو لا يصح، فهم ليسوا يعني بحاجة إلى التنبيه كحاجة العامة إلى التنبيه. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول وندرس، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.